الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعله ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اللقاء المبارك سنشرع في تفسير سورة الزخرف. وقبل أن نستفتح تفسيرها نعرج إجمالا على هذه السورة المباركة. السورة مكية داخلة فيما يسمى سور آل حاميم، وسور آل حاميم تسمى ديباج القرآن، وسميت بديباج القرآن لأنهن حملن مواعظ ورقائق وأخبار وليس فيهن أحكام، وكلهن آل حاميم المبدوءة بغافر والمنتهية بالأحقاف، بدأت بقول الله جل وعلا حاميم، ولهذا تسمى آل حاميم. وسورة الزخرف هي إحدى هذه السور المباركات، قلنا إنها سورة مكية، والزخرف في اللغة كمال الزينة والحسن، كمال الزينة والحسن. وهذه اللفظة المباركة وردت في القرآن في مواضع أخر، وردت في الإسراء أو يكون لك بيت من زخرف، وردت زخرف القول غرورا أظنها في الأنعام، وردت كذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. فهذا الموضع الرابع لذكرها في القرآن، وبه سميت السورة. قال الله جل وعلا في فاتحتها بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، وبينا أن هذه فواتح القرآن، وذكرنا أقوال العلماء فيها في حلقات قد مضت. قال ربنا والكتاب المبين، هذا قسم، الواو في القسم، والمقسم به كلام الله جل وعلا، والمبين الواضح البين. سنقف إلى الآية الخامسة، سنعرج على جملة من القضايا. نبدأ بالأولى، قال الله جل وعلا إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما الذي جعلناه قرآنا عربيا؟ القرآن. تمسك المعتزلة بهذه الآية وأضرابها في أن القرآن مخلوق، وليس التغافل عن الرد على أهل الشبهات مما يرد به شبههم في مجالس العلم يحرر الخطاب. هم يقولون إن جعل في القرآن جاءت بمعنى خلق، قال الله وجعل الظلمات والنور، بمعنى خلق الظلمات والنور. وقال هنا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فيقول رؤساء المعتزلة وإنتهم لماذا هذا الكبر؟ هذا نص صريح في أن جعل بمعنى خلق. وقلنا إن الزمخشري لما ألف تفسيره قال في مقدمته الحمد لله الذي خلق القرآن، فقيل له إن أحدا لن يقرأه فقال الحمد لله الذي جعل القرآن، باعتبار أن الخلق بمعنى الجعل عند من؟ عند المعتزلة. حتى يستقيم الأمر ننيخ المطايا بهدوء، نأتي بنظائر، هذا منهجنا في التعليم، ثم نطبق تلك النظائر على ما نحن فيه حتى يكون هناك حيادية في الطرح. الأفعال أحيانا لا تظهر إلا من سياقها، وتحتمل أكثر من معنى، وأحب إلي أن لا تكتب اليوم، نحاول أن نفهم، أنا كفيل أن أمليكم بعد الدرس، مهم أن تفهم. الله جل وعلا قال على لسان أهل النفاق انظرونا نقتبس من نوركم، وكلنا نحن والمعتزلة نفهم أن انظرونا هنا بمعنى تمهل، والفعل نفسه قال الله جل وعلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فعد بحرف الجر إلى، فتغير المعنى. لا يأتي أحد ويقول إن نظر هنا بمعنى تمهل، وإنما المعنى النظر بعين الباصرة. ويقول الرجل منا نظرت في الأمر، وليس المقصود أنني أبصرته بعيني، فقد يكون الأمر معنويا، لكنني نظرت في الأمر معنى تدبرته وتأملته. ومنه قول الله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يتدبروا ويتأملوا. فاختلف المعنى مع أن الفعل واحد لاختلاف الاستعمال، لكن هذا الاستعمال لا بد له من ضوابط وقرائن تدل على كل معنى. فعلمنا أن الفعل نظراء لما كان لازما أصبح بمعنى تمحل، ولما تعد بحرف الجر إلى أصبح بمعنى النظر بالعين الباصرة، ولما تعد بحرف الجر في أصبح النظر بعين البصيرة وهو التروي والتمهل أو التفكر في الشيء وتدبر فيه. وقال الله جل وعلا لتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه أي ارتفعتم. وقال ربنا ثم استوى إلى السماء أي انصرف وقصر. ثم قال ربنا ولما بلغ أشده واستوى ولم يتعدى. والأفعال متفقون نحن جميعا على أن الفعل استوى في كل آية هنا بمعنى مختلف عن الآخر. والفعل جعل يسمى من أمهات الأفعال، من أمهات الأفعال أي التي تستخدم في مواطن كثيرة مثل عمل وفعل وطفق وأخذ ومنها جعل. فنقول إن جعل في القرآن يأتي على معان بحسب السياق، مستصحبين شيئا لا بد منه وهو أن النفيء بالمتشابه إلى المحكم ولا نفيء بالمحكم إلى المتشابه. فلما نص الله جل وعلا في مواطن كثيرة على لفظ التنزيل ما كان لنا أن نفر عن لفظ التنزيل ونحن نجد معنى لجعل في غير الخلق. فنقول نعم جاءت جعل بمعنى خلق في القرآن، قال الله وجعل منها زوجها وقال وخلق منها زوجها، وهذا من المترادف لأن لا يمكن التبديل هنا. جعل هنا بمعنى خلق، لكنك تلاحظ وجعل الظلمات وجعل منها زوجها تعدى الفعل جعل إلى مفعول واحد، فإذا تعدى الفعل جعل إلى مفعول واحد فهو بمعنى خلق، فهو بمعنى خلق. ويأتي جعل بمعنى التسمية، بمعنى التسمية. قال الله جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي سموهم إناث. أين الدليل؟ الله يقول وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. فقول الله جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أي سموهم إناثا. فإذا تعدى إلى مفعولين أصبح لا يعني معنى الخلق وإنما يعني معنى التصوير، معنى التصوير يعني صيره. الله جل وعلا يقول عن لسان العرب الفصحاء في كتابه الفصيح قال عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة، تحدث لمفعولين آلهة إلها من واحد صفة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومعلوم أن القرشيين لم يريدوا أن يقولوا أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق ربه وخلق الآلهة، هذا غير وارد أصلا في الخطاب، واضح؟ لأن الله أصلا غير مخلوق فهو خالق. والأمر الثاني أن قريش لم تزعم أن النبي هو خالق آلهته، فما ليست جعل هنا بمعنى خلق، واضح؟ ليست جعل هنا بمعنى خلق إنما بمعنى صير. فالتصوير غير الخلق، قد يكون المصير مخلوق وقد يكون غير مخلوق، قد يكون مخلوقا وقد يكون غير مخلوق. وجعلنا الليل لباسا أي صيرناه لباسا مع أنه في أصله مخلوق، لكنها لوحدها لا تدل على أنه مخلوق، لا بد من دليل آخر، واضح؟ هنا نقول لهم ولمن سار على نهجهم، لأن المعتزلة تأثر فيهم بعض الفرق في هذا المعنى، نقول إن جعل هنا ليست معنى خلق لأمرين كأباه اللغة تعدت إلى مفعولين والسياق القرآني أباه. ثم إن القرآن في مواطن كثيرة ذكر الله جل وعلا فيها التنزيل والإنزال والنزول بعدة طرائق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، تنزيل من الرحمن الرحيم إلى غيرها من الآيات، إن نحن نزلنا الذكرى. وهذه المحكمات لا يمكن أن نهدمها جميعا، ليس هذه القاعدة علمية، لأمر لفعل يحتمل أن يكون معنى الخلق مع أننا بينا أنه إذا تعدى إلى مفعولين لا يمكن أن يكون بمعنى الخلق، واضح؟ هذه مهمة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم قال الله وأنا قلت أقف على القضايا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الأصل في كلمة أم تأتي أيها المبارك بإزاء الأب، بإزاء الأب هذا الأصل. إذا اللفظة خرجت عن أصلها وأدت إلى شيء آخر ودلت قرينة على أننا لا نريد الأصل، هذا ما يسميه البلاغيون استعارة، هذا ما يسميه البلاغيون استعارة. سأقرب المعنى حفاظا على فهم المشاهدين. عندما تذهب إلى رجل لديه فرح وتشاهد هذا الفرح بجوار داره، لا نقول في قصر، بجوار داره، ثم أعجبك ذلك الفرش الذي أنت جالس عليه، فظننت أن هذا الفرش ملك لصاحب الدعوة، ثم لم تلبث أن قلبت الفرش فوجدت عليه علامة أو ختما أو أمارة مكتوب عليها مفروشات كذا وكذا أو محلات كذا وكذا للتأجير، ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا الفرش ماذا؟ مستعار، ليس لصاحب الدار، إنما استعاره من صاحبه الأصلي. ما القرينة؟ تلك الورقة أو الختم أو الإشارة أو العلامة، واضح هذا؟ كذلك في اللغة الكلمة يكون لها أصل، فإذا وجدناها استخدمت استخداما غير الذي هو أصلها وجدنا من خلال القرينة ما يدل على أنها استعارة، ثم عدت استعارة صحية، استعارة تبعية، استعارة مكنية، هذا باب آخر، لكن هذا نبدأ تدريجيا، هذا معنى الاستعارة. فالأصل في كلمة أم هي التي تلد، قال الله فرجعناك إلى أمك، هل هناك استعارة هنا؟ ليست هناك استعارة، لأن أم موسى هي التي ولدته، هي التي ولدته، لكن قول الله جل وعلا هنا وإنه في أم الكتاب، المقصود أم الكتاب أي أصل الكتب، أصل ما خط في اللوح المحفوظ، أم الكتاب اللوح المحفوظ، فهذا ما يسمى بالاستعارة، يسمى بالاستعارة. قد تقول أن المعنى يعني واسع هنا، ولا أريد أن أدخل في ألفاظ حولها إشكال، المهم المعنى. وابن قتيبة وأظنه ابن قدامة وابن قتيبة التبس علي الآن، هذا من الحفظ القديم، يعبر تعبيرات، يقول يعني لا عبارة، لا عبرة بالمصطلح الذي تنازع عليه الناس، هذا كلام جيد، العبرة بالمعنى. فكلمة أم في القرآن وردت على عدة معاني، وردت بمعنى الوالدة فرجعناك إلى أمك، ووردت بمعنى المرضعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وتسمى في اللغة المرضعة بئر، تسمى بئر، تسمى ماذا؟ الأم المرضعة تسمى بئر. فنعود فنقول وردت بمعنى المرضعة، ووردت بمعنى المآل، قال الله جل وعلا وأمه هاوية، أي مآله أن يهوي في جهنم، ووردت بمعان عدة منها قول الله جل وعلا هنا وإنه في أم الكتاب، وأطلقت على مكة أنها أم القرى، وقيل بمعنى الأصل، ومنه قول الله تعالى في آل عمران هن أم الكتاب أي أصل الكتاب، وغير ذلك مما هو مشهور. الذي يعنينا أن أم هنا استعير لها المعنى. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، والفرق بينه وبين غيره من الكتب ما هو؟ أن في ما في أم الكتاب لا يمكن أن يبدل، أعيد، ما في أم الكتاب لا يمكن أن يبدل. قال الله تعالى في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده جل وعلا أم الكتاب، فقول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما يمحى ويثبت خارج أم الكتاب إنما يمحى ويثبت ليطابق أم الكتاب. وإنه الها في إنه عائد على من؟ على القرآن. في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أي مذكور بالعلو والحكمة، مذكور بالعلو والحكمة ورفيع المقام، ولا شك الأصل القرآن. ثم قال الله أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، هذه نختم بها، الهمزة للاستفهام، والضرب في اللغة يطلق على معاني، يطلق على الصنف من الأشياء، الصنف والنوع من الأشياء، ويطلق على الرجل الخفيف اللحم، الرجل الخفيف اللحم، قال طرفه أنا الرجل الضرب الذي تعرفونني خشاش كرأس الحية المتوقد، أنا الرجل الضرب أي الرجل الخفيف البدن. هذا من حيث اللغة. أما في القرآن فقد ورد الضرب على معان عدة، ورد بمعنى السير في الأرض، قال الله جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض، أي يسيرون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون صرفا سيرا في الأرض. وجاء الضرب بمعنى الضرب المعهود، سواء كان بالسيف كقوله جل وعلا فاضربوا فوق الأعناق، ويأتي بمعنى الضرب باليد كقوله جل وعلا واضربوهن في حق ماذا؟ في حق النساء. أما قول الله جل وعلا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، نحرر كلمة صفح. الصفح التغافل عن الشيء، إما كبرا تقول لويت لفلان صفحة عنقي، أو أن يكون تجاهلا بحيث يمر بك دون أن تدري عنه. فأما الثاني فمنه قول الشاعر تمر الصبا صفحا بساكنة الغضب، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها قريبة عهد بالحبيب، وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيبها. ماذا قصد؟ الصبا ريح معروفة، فيقول هذه الصبا تأتي من ديار من أحب، فتمر على بني قوم الذين أعيش معهم صفحا، أي يتغافلون عنها، ليس كبرا لأنه يجب كبر مع الرياح، لكن لأنها لا تعنيهم. أما أنا أتكلم عن نفسه، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها. فهذا الصفح هو إعراض عن الشيء إما كبرا وإما تغافلا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، اتفقوا على أن المعنى ليس إعراضكم بسبب مقنع لأن نترك إنذاركم، ليس إعراضكم بسبب مقنع أن نترك إنذاركم، لكن اختلفوا في معنى الذكر. فذهب ابن عباس في رواية عنه وبعض العلماء إلى أن الذكر هنا المقصود به ذكر العذاب، فيصبح المعنى أفيعقل أن نترك عذابكم لمجرد أنكم أعرضتم عن ذكر الله؟ وقال آخرون إن الذكر هنا بمعنى الوعظ والإرشاد، وهذا الذي أرجحه، فيصبح المعنى أنه كيف يسوغ لكم أن تطالبون بأن نترك وعظكم وإرشادكم وبيان الحق لكم بسبب أنكم قوم معرضون. وهذه الآية قريبة من قول ربي تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قريبة من قول الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذان المعنيان رجحنا الآخر منهما، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ثم قال الله وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، هذه كم خبرية قد مرت معنا كثيرا، والمراد بها التكثير. كم هنا خبرية وهي مضادة لكم الاستفهامية، والفرق الجلي بينهما أن الثانية تحتاج إلى جواب، الأولى الاستفهامية تحتاج إلى جواب، أما كم الخبرية لا تحتاج إلى جواب. قال جرير كم عمة لك، قال الفرزدق يهجو جريرة كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاها قد حلبت علي عشاري، أراد الكثرة. وكم أرسلنا من نبي من هنا لبيان الجنس، في الأولين أي في الأمم التي سبقت، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، هذه الآية وأضرابها داخلة في باب التسلية والتعزية لنبينا صلى الله عليه وسلم. جملة نقول هذه هي فواتح سورة الزخرف، تحدثت عن صدق القرآن وأنه منزل من عند الله جل وعلا، وقد أجبنا الحديث في حديثنا عن مسائل عدة، منها القضية الأساسية العقدية وهي قضية قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق. والمعتزلة من باب الاستطراد بعض أهل الفرق أخذوا عنهم شيئا مما تبنوه، والخوارج الأولون أقرب الناس إلى عقائد المعتزلة، فهم متفقون في أكثرهم على القول بخلق القرآن. وبعض الخوارج الباقون في زماننا كذلك ما زالوا ينفون قضية أن الله يرى يوم القيامة، ويقولون بخلق القرآن وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. أما المعتزلة فيقولون أنه في الدنيا منزلة بين المنزلتين. وفي هناك كتاب لأحد الخوارج الفرق المعاصرة تبنى رأي الخوارج السابقين اسمه الحق الدامغ، هذا الكتاب يقوم على ثلاثة مبادئ: إثبات أن القرآن مخلوق، وإثبات أن مرتكب الكبيرة كافر، وإثبات أن الله لا يرى يوم القيامة. فأما الرد على أن القرآن مخلوق حررنا كثيرا منه الآن، وأما الرد على أن مرتكب الكبيرة لا مرتكب الكبيرة تحت المشيئة الذي هو قول أهل السنة، هذا بينا في دروس سلفت، كذلك بينا قضية أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، ورددنا على ما يسمى بلن الزمخشرية. هذه بعض ما يسر الله إعداده وعان الله على قوله حول فواتح سورة الزخرف. نفعنا الله وإياكم بما نقول، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.